الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى حديث الذكريات مع شيخنا الفاضل الحبيب إلى قلوبنا الشيخ أحمد فريد حفظه الله. ونبدأ الحلقة اليوم، وبداية من الحلقة السابقة، يعني نبدأ شيخنا، السلام عليكم الأول.
عليكم السلام.
احنا عاوزين، كنا استوقفنا حضرتك المرة السابقة وكلمنا مع حضرتك في جزئية مرحلة مسجد السلام، وهذه المرحلة التي أثرت كثيرا في شخصية الشيخ أحمد فريد، وكانت من أفضل فترات حياة الشيخ من الناحية العبادية والطاعة والخلوة والقرب من الله تبارك وتعالى. والمرة فاتت استوقفتني يعني عبارة جميلة حضرتك ذكرتها، انك انت كل ما اخوانك يطلبوا منك شيء فكأن حضرتك بتقول انا عارف مكان اجيب منه، وهذا يدل على قوة العلاقة في هذا الوقت بينك وبين الله تبارك وتعالى. فنحن نريد ان يا شيخنا الفاضل ان تعرفنا هذا المعنى، درجة اليقين والثقة في الله تبارك وتعالى تزداد مع كثرة العبادات والطاعة والاستقامة، هذا المعنى الشريف نريدك أن تجليه لنا يا شيخنا الفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي، وأرحب مشاهدين ومشاهدات يعني في حلقة جديدة من حديث الذكريات. وكما ذكرنا في الحلقة السابقة، يعني كانت فترة مسجد السلام يعني كانت من أخصب الفترات في حياتي، لأن طبعا المسؤوليات كانت محدودة. كنت طالبا في كلية الطب، وكنت متفرغا يعني للعبادة والدعوة وتحصيل العلم، وكنت حريص جدا على أوقاتي، لدرجة أنني إذا استيقظت متأخرا كنت أحزن على الساعات التي يعني مضت. يعني أريد أن أستغل كل وقت في طاعة الله عز وجل، حريص على الأذكار وقيام الليل والصيام وغير ذلك من العبادات. فأحدث ذلك يعني صفاء نفسي عجيب، يعني لدرجة أني إذا سرت في الشارع ووقعت عيني على امرأة متبرجة كأنما ضربت بخنجر في قلبي. وكنت إذا جلست يعني في مجلس علم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كنت لا أتملك نفسي عن البكاء مجرد ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ولي سلف في ذلك، يعني كان الإمام مالك لا يروي عن أيوب السختياني، فلما رأى في الموسم كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى يرحم، فصار يعني يكتب عنه. فأقول أن هذه الفترة
من الصفاء الداخلي،
صفاء نفسي، يعني إنسان لما بيكون كل وقته في الطاعة والعبادة وحريص يعني على قلبي، في نفس الوقت يتوازم على ذلك أن أنا كنت بستشعر أن أنا فعلا لو دعيت بدعوة تستجاب. يعني وكنت أنا ذكرت قصة الأخوة ما كانوا عندي وأرادوا أن يستيقظوا من الليل، فكان عندي منبه، يعني قلت لهم ماذا تريدون ان تقوموا؟ بعضهم قال 1:30، بعضهم قال الساعه 2، فانا قلت 2:15 كقول وسط، وفعلا بالضبط 2:15 كنت صاحي وايقظتهم كما وعدت. وقصه الاخوه اللي كنت مريض والاخوه يعني قلت بدل ما ييجوا يركبوا مواصلات ويتعبوا، فقلت ادعو الله اراهم في الرؤيه، وفعلا يعني رأيتهم طوال الليل وأنا عايش معهم كأنهم بيزوروني. وبعد الفجر قلت ما شفتش يعني إبراهيم الزعفراني وحامد دفراو، فشفتهم بعد الفجر. وقصة رابعة أو ثالثة، اللي هي كان في أخ بجوار المسجد كان كنيته أبو سعيد أو أنا مش فاكر اسمه بالضبط، يعني وهو كنت بحبه جدا، وتأخر لحد ما كادت أن تقام الصلاة، فأنا دعيت ربنا أنه يبعث له ملك يجيبه يعني. ففعلا الأخ جاء قبل إقامة الصلاة أو مع إقامة الصلاة، وقال أنا حسيت فعلا تكون حد صحاني وجابني
دعوة.
فأنا كنت بستشعر إن الواحد لما دعا دعوة يعني فعلا زي ما ربنا عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. فمن أعظم أسباب استجابة الله عز وجل للعبد أن العبد نفسه يستجيب لله عز وجل. وفي مثل وإن كان فلا تضيب الله الأمثال، إن زي الإنسان يعني له رصيد في بنك فيمكن أنه يسحب يعني، ولكن الواحد ما لهش رصيد يعني، واحد مثلا لا يستجيب لله عز وجل، فإذا أمره يعني لا يأتمر، وإذا زجره لا ينزجر، فبالتالي إذا دعا الله عز وجل
كيف يستجاب له؟ الصفاء ده أسأل يعني لك القبول يا شيخ أحمد، الصفاء ده في هذه المرحلة له أمرات، يعني هي الأمرات دي لحضرتك تذكرها أمرات كثيرة، منها ومنها الرؤى، الرؤى الكثيرة الخصبة اللي احنا ذكرناها، ذكرنا طرفا منها، وفي رؤى بعض الرؤى المؤثرة كده اللي تأويلها كان ليه معنى طيب حضرتك تضيفها أو تذكرها.
وأنا بعتبر الرؤى الصالحة يعني من إيه، من يعني من إيه، من أدلة وجود أو أدلة الربوبية. لماذا؟ لأن الإنسان يكون في صفاء وعبادة وإقبال بيشوف رؤى أو يجد الناس يرون له رؤى صالحة. ذلك الفترة دي كانت غنية جدا بالرؤى يعني، وهي غنية بالطاعة والعبادة ورقة القلب والإقبال على الله عز وجل، والإنسان بيظن بأوقاته وأنفاسه، فكانت من أجمل الرؤى التي رأيتها في هذه الفترة، فترة مسجد السلام. رأيت أن أنا داخل مرة في غرفة زي يكون فيها حلقة تدريس يعني، واحد بيدرس وكانوا حليق اللحى كلهم، ما عدا واحد كان في خلف واقف في خلف في نهاية غرفة الدراسة، كان ملتهي وكانت لحيته صفراء، وكان لعل الإخوة الكبار في السن أو الأخوات الكبار في السن. العصر سنة 75 حادثة فنية العسكرية، وكان فيها أخ اسمه كريم الأناضولي، وكان حكم عليه بالإعدام، وكانت أول قضية إسلامية، وكان هو لم ينفذ فيه الحكم الإعدام. فأنا دخلت عليهم فاستقبلوني كلهم يعني، سلموا علي ورحبوا بي، وكريم كان أكثر واحد رحب بي وخدني بالحضن وقبلني، وهو بيقبلني حسيت أن في شيء بيخرج من حلقي. فقلت لهم انا جيت عطلتكم، بعتذر لهم ان انا جيت عطلتهم. فقال لا ده احنا كنا مستنيينك، انت مش قلت انا هاجي يوم الثلاث؟ سالت احد اخواننا المعبرين اخ ابو الحسن يعني بيقول ابن سيرين اسكندريه
له رؤيه،
صاحب رؤيه وصاحب تعبير. فقال لي دول الشهداء، وبدون لحى لان اهل الجنه مرد، وبالتالي كان كريم الأناضولي كان لسه ملتحي لأنه لم ينفذ فيه الحكم الإعدام. وخصة احنا كنا مستنيينك، انت مش قلت جاي يوم الثلاثة؟ انا كنت شفت في تفسير الآية ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، في بعض الآثار ان الشهيد يؤتى بكتاب موجود فيه يخدم عليك يوم كذا فلان ويوم كذا فلان، فكأن الشهداء في الجنة معاهم دوسيه او معاهم لست بالإيه بالشهداء اللي هيلحقوا بهم، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فعارفين يوم كذا هي فلان يوم كذا هي فلان، فكأنهم كانوا منتظرين يعني. فكانت هذه رؤية بفضل الله بالشهادة.
ده يصفنا شيخ ياخدنا لمسألة تعبير الرؤية يعني، يعني أنا شك أن الرؤية من المبشرات وأنها من معاني التي تطيب بها النفوس وتستأنس بها نفوس المؤمنين، فتعبير الرؤية كيف يكون ذلك؟
هي طبعا الرؤية كما قلنا آنفا يعني ان هي لا يترتب عليها عمل، ولكن يستبشر بها ويستأنس بها. الرؤية بتفسر بدلالة من القرآن او من السنة او من المثل السائر مثلا الامثال الموجودة او بالشعر. وطبعا مش عايز اخش بالتفصيل في التعبير لانها تأخذ الحلقة يعني، ولكن أشير إلى أن الرؤية الصالحة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، وقال لم يبق من النبوة إلا المبشرات، فهو بقاء المبشرات أو جزء من النبوة ليس بقاء للنبوة يعني، ما يبقى من النبوة 1 على 46 غير ما إيه، فمش معنى كده النبوة بقي. وطبعا قطعت النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ولكن بقيت الإيه، بقيت المبشرات، وهي الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح يعني أو ترى له. ودي بتأتي يعني بالأهل الإيمان، بتبقى قد تكثر رؤاهم، ولكن الكافر قد يرى رؤيا زي قصة الملك يعني الملك. في قصة يوسف عليه السلام
هو اللي ما يراش رؤيا يا شيخ، يعني هل هذا يعني يدل على ضعف الإيمان أو له علاقة؟
لا، احنا في الحلقة الماضية قلنا ان الايه ان الله عز وجل أعلم بالنفوس، يعني قد يكون إنسان يرى رؤيا كثيرة وهو أقل ممن لم يرى رؤيا بالمرة، يعني قالوا قلت رؤى الصحابة لقوة يقينهم، وفي آخر الزمان لتكاد رؤيا المؤمن تكذب لاحتجاجهم إلى التثبيت.
يعني نعم يعني المسألة ما ليست لها علاقة.
نعم.
طيب هناك أمر يعني نحتاج ملمح سلوكي في هذه المرحلة، إن احنا نوضح الإنسان لما يجتهد في عبادة أو في طاعة، زي ما يحصل كثير في رمضان الإنسان يعني بيجتهد في العبادات في الصيام والقيام وقراءة القرآن، لا ينبغي أن يدخل ذلك عليه العجب ورؤية النفس وألا يرى هذه الطاعات، بل ينبغي أن يشعر دائما أنها فضل من الله تبارك وتعالى، توفيق من الله، وأن يعيش بين الخوف والرجاء وبين يعني هذه المعاني الشريفة. أضيك توصلنا المعنى ده وتوضحونا.
وكما يقولون يعني القلب كالطائر، فالخوف والرجاء جرحاء والمحبة رأسه، فإذا قطع الرأس مات الطائر، وإذا كسر الجنحان أو أحدهما صار عرضة لكل صائد وكافر. فالإنسان في الحياة بيسير بالخوف والرجاء، ولكن استحب العلماء عند الموت غلبة الإيه؟ غلبة الرجاء. وبعضهم قال يغلب في الحياة الخوف وعند الموت الرجاء، كما قال عز وجل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأن عند الموت الإنسان بيبقى مقبل على الآخرة وبتسحب الحياة من جسده، فهو يحتاج يعني إلى الإيه؟ إلى أن يغلب الرجاء. يعني الإنسان ما بيحضر، الإنسان بيموت ما يقولوش أنت كنت مثلا تارك للصلاة وما كنتش بتزكي، ممكن يصل اسم رحمة الله يعني يصل الكفر يعني. ولكن يقول له حتى لو مالوش إلا شهادة التوحيد، يقول له ده أنت من أهل شهادة التوحيد، ودي يعني من قال لا إله إلا الله نفعت في يوم من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه، يذكر له فضائل الشهادة، كان له أعمال صالحة يذكره بها، كما كان بعض السلف يقول كيف لا أرجو وقد صمت له 80 رمضان. فعلى أي حال يستحب الرجاء عند الموت،
لكن في أثناء الحياة، في أثناء حياة الإنسان ينبغي أن يعيش بين الخوف
خوف ورجاء،
لا يأمن مكر الله تبارك وتعالى كما هو الأثر.
فالإنسان ما يأمنش مكر الله ولا يأس من روح الله. يعني طبعا كما قلنا أن الرؤى يعني مبشرات يستأنس بها، يعني لا يخطأ بها يعني ولا يترتب عليه عمل. والصحابة الذين بشروا بالجنة يعني كانوا على يعني أفضل الصحابة 10 مبشرين بالجنة، الله عز وجل علم أنهم يستقيمون على الطاعة والعبادة ويموتون على ذلك. فالإنسان لما بتجيله رؤية بترفع رجاء وحبه لله عز وجل، ولكن ينبغي ألا يغتر بها، لأن هذا يعني هذا قد يوصله إلى الأمن المكر الله. قصة أبو بكر لما قال لو أن قدم
لي في الجنة
ما أمنت مكر الله، يعني حتى وذكرنا قصة الإمام أحمد لما قال لا بعد لا بعد.
وهذا يدل على فقهه رحمه الله، وأن الإنسان ينبغي أن يعيش على هذا الحال ويستقيم على أمر الله تبارك وتعالى حتى يصل إلى المراد، أن يموت على طاعة الله تبارك، أن يستعمله الله في الطاعة، فيستعمله على طاعة يقبضه عليها. بعد المرحلة دي جاءت مرحلة بقى التبعات والمسؤوليات ومرحلة الزواج، وإحنا يعني مش هدين نتكلم فيها دلوقتي، لكن لا شك إن عدم وجود مسؤوليات كبيرة على الشيخ أحمد في مرحلة بقائه في المسجد
كان فيها تفرغ، يعني
والوالد والوالدة كانوا يعني سامحين بالبقاء،
ربنا يرحمهم يا سيدي،
وده دل على صلاحهم. وأنا
الحمد لله يعني والدي كان يعني هو كان متدين التدين البيوت المحافظة، يعني محافظة على الصلاة، وكان بيلزمنا بالصلاة وحفظ يعني الاجتهاد في الطاعة وكذا، ما كانش بالالتزام الموجود الآن، لأن طبعا يعني ما كانش الصحوة موجودة الآن، يعني كان طبعا عهد جمال عبد الناصر وهذه العهود يعني ولكن يعني كان مستقيما الحمد لله، كان يختم القرآن كل أسبوع وكان يقوم الليل وكان محافظ على صلاة في المسجد، ورؤية له رؤى صالحة، يعني أذكر أن يعني بنتي شفت له رؤية أنه هو زي ما يكون في قبر من زجاج، يعني
تعبير بقى
فالأهل يعني زوجاتي بتسأله بتقول له رؤية، يعني فقال إحنا في مقعد صدق عند ملك مقتدر، يعني وأنا شفت في رؤية وكان طويل كده يعني حال حسن يعني بسأله فقال لي احنا بخير والحمد لله، ودي الكلمة اللي كان بيقولها في حياته احنا بخير والحمد لله. الوالدة برضه رؤيت لها رؤى صالحة وكانت أيضا الحمد لله على خير، وحجت في آخر سنة من عمرها وأصيبت بالمرض السرطان وتوفيت يعني بعد إصابتها بالمرض أو اكتشاف المرض بشهر ونصف تقريبا. وكان في رؤية أيضا جميلة كان للوالد والوالدة، يعني ليلة وفاة الوالد رحمه الله كانت شافتها حماتي يعني وهي ست صالحة يعني كريمة ومتصدقة. كان الوالد توفي ظهرا ودفن ليلا، فهم ما رضوش يخبروها ان والدي توفي يعني حتى لا يدخل حزن عليها بالليل، يعني قالوا تعرف بعد ذلك يعني. فهي ما تعرفش وفاة الوالد، فشافتني واقف وفي طير على واقف على كتف اليمين يعني طائر وطائر على كتف الشمال، بتقول طير يعني من طير الجنة مش من طير الدنيا. والناس الكبار بيشوفوا الرؤية ويقولوها يعني بالايه
بالفطرة كده،
فقالت دول والدي يعني يا بختهم بي يعني. قالت فهي ما تعرفش ان نسمة المؤمن او روح المؤمن يعني طير يعني يسبح في الجنة. وذلك ابن القيم قال بان ارواح الشهداء طير خضر في اجواف طير خضر، يعني الله عز وجل يعوض الشهيد بدلا من جسده الذي بدله الله عز وجل بطير اخضر، وتبقى ارواحهم زي ارواح المؤمنين طير خضر في اجواف طير خضر.
لا ابلغ في التمكين في ما يكون الروح من الجسد يعني.
نعم.
نعم.
فالحمد لله دي رؤى صالحه رؤيت للوالدين، فاسال الله تعالى ان
ربنا يتقبلهم في الصالحين ورب يجزيهم خير. المرحله دي بقى شيخ مرحله مهمه جدا. احنا كنا يعني اتكلمنا على بدايه الدعوه
في الجامعه الاسلاميه
في الجامعه، وقلنا ان الجامعه الاسلاميه بدات على السنه وعلى الفطره، وشباب الجامعه كانوا يستقون من هذا الهادي من كتاب الله ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. واستمرت الجامعه الاسلاميه فتره في الجامعه، واستمر العمل الدعوي حتى خرج يعني ايه بعض رؤوس الاخوان من جماعه الاخوان، وبداوا يحاولوا ان هم يضغطوا على الجماعه الاسلاميه ويستقطبوا بعض الكوادر المهمه يعني المؤثره في الجماعه الاسلاميه. وبدات بقى بدايه الدعوه السلفيه، ومن هذا الايه من هذا الحراك ان محاوله خضاع الجامعات للاخوان، والاخوه رفضت ذلك وارادت ان تبدا كيانا اخرا. فاحنا عايزين حضرتك توضح لنا يعني كيف بدات ومتى بدات وما هي الاسباب التي دفعت الى يعني بناء هذا الكيان الجديد، وهل في يعني مقوله بتقول انه هناك انشقاق، يعني كان هناك انشقاق
دخلنا الاخوان وطلعنا من الاخوان
بالظبط دخلنا وبعدين ايه طلعنا. فعايزين نوضح هذه المعاني لانها مهمه جدا تاريخيا يعني ودعويا.
هو طبعا ضبط هذه المسائل يعني مهم يعني لله ثم للتاريخ. فنقول ان الجماعه الاسلاميه كما ذكرنا ان هي بدات بالفطره، لان ما كانت رؤوس الاخوان الموجوده الان كانت موجوده في السجون الكبار السن ومتلامذه الشيخ حسن البنا رحمه الله. فنشات الدعوه، الله عز وجل شاء ان تنشا الدعوه على الفطره. فكنا في فتره الجماعه الاسلاميه قبل انشاء المدرسه السلفيه كنا بندرس معارك القبول، وكانت الكتب منتشره الجواب الكافي، الوابل الصيف، فتح المجيد، كتب
اهل السنه
كتب اهل السنه وايضا حتى يعني ابرهن على ان يعني الجماعه الاسلاميه كانت على الفطره، ان احنا في معسكر من المعسكرات التابعه للجماعه الاسلاميه قبل نشاه المدرسه السلفيه كان بيدرس كتاب الأصول العلمية للدعوة السلفية الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله، واللي كان بيضع برامج هذه المعسكرات شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل. فكان دي طبيعة الدعوة في الجامعة الإسلامية. قيادات الإخوان لما خرجوا من السجون وبدأوا يؤثروا على القيادات الإدارية في الجامعة الإسلامية، هي كان فيها إداريين وفيها يعني دعويين
او يعني. انصح
بدون ذكر اسماء يعني ولكن بدأوا أثروا على القيادات الإدارية للجماعة الإسلامية، وبعدين طلبوا من الدعويين إن هم ينضموا مثلا لهم. فإيه، وأنا أذكر أنا قلت للأخ الإداري اللي كان مسؤول عني، قلت له إحنا بنحب السلف، كتب السلف، وإحنا هنشتكيكوا ربنا. فالمهم هم قالوا اعملوا استخارة عشان الانضمام لجماعة الإخوان. واحنا طبعا اما بعد شويه حسينا انهم انضموا، فالاخوه ايه رفضوا الانضمام. وكان محرم بيه كان فيها رؤوس السلفيه الان الشيخ محمد بن اسماعيل والشيخ ابو ادريس قيم الدعوه والشيخ سعيد
الشيخ سعيد عبد العظيم.
طبعا الشيخ ياسر والشيخ احمد حطيبه كانوا يعني اصغر مني 6 سنين تقريبا، يعني الشيخ احمد عبد الغفور فحصل الايه الاداريين انضموا للاخوان. واظن ايضا ان هم جابوا الاخوه في القاهره للاستاذ محمد حسين، وايضا كلمه على زي الشيخ دكتور عمنا فتوح
والدكتور
عصام العريان.
يعني
المهم بدا تميز الدعوه يعني، ولكن انا اقول ان المدرسه السلفيه بدات قبل هذا التميز. كان الشيخ محمد بن اسماعيل حفظه الله اراد ان ينشئ مدرسه من خلال الدعوه، تسمى المدرسه السلفيه، تحافظ على العقيده السلفيه وفهم الكتاب والسنه وفهم السلف. وبدات يعني هذه الدعوه بالايه بدرس، كان بيعطي درسا يوم الخميس كان في التفسير كما اذكر في مسجد عمر بن الخطاب بالاسكندريه، وكان المسجد تحت الانشاء ما كانش مكتمل البناء. ثم انضم لهذا الدرس، درس بمسجد عباد الرحمن بمنطقة بولكي بالاسكندرية، وكنا بنجلس مع الشيخ محمد حوالي 12 يعني 1 أو من 10 إلى 12. كان معنا الشيخ عادل عبد الغفور وأستاذ الآن في يعني جامعة محمد بن سعود، معاه دكتوراه في الجامعه الاسلاميه في علم الحديث
الشيخ عادل، احب الناس الى قلبك.
طبعا تيجي قصص مش قصته يعني.
باذن الله.
وايضا معانا اخ اسمه ياسر فوزي، اخو الشيخ خالد فوزي، كان في كليه الهندسه، ومعانا اخرون يعني ما اظن احد منهم موجود الان يعني في واقع الدعوه يعني. فدي كانت بدايه المدرسه السلفيه. فاسس المدرسه السلفيه الشيخ محمد بن اسماعيل، وهذا امر ايه يعني، ما
هو الشيخ محمد أراد أن يميز المنهج، لما يعني السؤال المطروح يعني الذي يطرح نفسه، لماذا لا نكمل الطريق مثلا تحت نفس العباء، أو لماذا نريد أن نميز، ماذا نميز، ما الذي نريد أن نميزه يعني، أنتوا عايزين لما نسمي الدعوة نسميها بالمدرسة السلفية، لماذا هذا الاسم، لماذا لا يكفينا اسم الإسلام يعني، لابد من يكون هناك سبب دافع لاجل.
هو طبعا السلفيه اسم السلفيه يعني نسبه للسلف، فحتى نفهم اسم السلفيه نفهم من هو السلف. فالسلف هم الصحابه والتابعون وتابعوهم من القرون الخيريه الثلاثه الاول التي اشار الى خيريتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فطبعا يعني العصور الأولى يعني كان الناس على فكر واحد وعقيدة واحدة وفهم واحد الكتاب والسنة، كما قال الإمام مالك لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. البدعة ظهرت في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ظهر الخوارج في معركة صفين وقاتلهم علي بن نهروان، ظهر السبائية اللي هم غلاة الشيعة أتباع عبد الله بن سبأ، وقال له علي بن أبي طالب وحضقهم بالنار وقال مقالته المشهورة: ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا. وأيضا ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له إن عندنا بالكوفة قوما يقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف إلى قدر سابق، فقال ما قالش قاعدة المنار الذهبية نتعاون فيما اتفقنا فيه، ولكن قال أخبرهم أنهم ليسوا مني ولست منهم. فلما نشأ الاختلاف يعني احتاج الناس الى تميز يعني اهل السنه باسم وبمنهج. فهو الشيخ محمد اراد يعني يبدو انشاء يعني مدرسه على هذا الفكر الصافي، على العقيده الصحيحه والفهم الصحيح للكتاب والسنه. وكان هذا من خلال الجماعه الاسلاميه، والجماعه الاسلاميه موجوده. ثم بعد ذلك لما حدث يعني ما طلبوا الإخوة أن ينضموا فرفضوا، فتميزت فتغير بقى اسم الجماعة الإسلامية، اتغير للإخوان المسلمين والمدارس السلفية. وطبعا بعد كده انضم الشيخ أبو إدريس الشيخ سعيد، والشيخ محمد كان اقترح أن الشيخ أبو إدريس يكون قيم الدعوة، وأكثر فترات الدعوة كان القيم الشيخ أبو إدريس، وعقلية يعني ما شاء الله راجحة، وعقل إداري وقلب واسع يتسع كل الناس. وبعدين سافر الشيخ محمد ومجموعة من المشايخ للسعودية، قعدوا فترة أيام أحداث الحرم، فكان الشيخ أبو دي الشيخ سعيد كان موكل الشيخ سعيد أنه يمسك يعني إدارة الدعوة حتى يعود، حوالي سنة تقريبا. على أي حال كانت دي بداية طبعا لما حصل التميز احنا كان معنا القيادات الدعوية والعلمية، والإخوان معهم القيادات الإدارية، فهم حاولوا يعوضوا هذا النقص العلمي، فكانوا يحضرون الشيخ المطيعي رحمه الله من القاهرة، ومعروف كان أشعري العقيدة، وكانوا الإخوة طبعا سلفيين ناشئين في الجماعة الإسلامية، كلنا سلفيين يعني عقيدتهم سلفية، الأخ إبراهيم الزعفراني وخالد داود والأستاذ محمد حسين والمهندس حامد الضفراوي، كانوا كلهم عقيدة سلفية ناشئين مع بعض بعقيدة سلفية على الفطرة، فكانوا مانعين أنه يتكلم في الصفات، ولكن هو كان أحيانا يقول يتمحكون بالبلكفة، بيعرض السلفيين انهم يقولوا سميع بلا كيف بصير بلا كيف، وطبعا دعوة سلفية بتفاوض، احنا بنفاوض الكيفية قطع طبعا ادراك الكيفية، لان ليس كمثله شيء، وكل عباد قاصرة عن ايه ادراك الكيفية، كما قال الامام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني عن الكيفية، ولكن المفوضة او ان هو المعطلة بيفوضوا نفس الصفة، يعني يجعله هو السميع البصير زي هو العليم الخبير، يعني
ما يدل على الذات لا تدل على على المعنى،
بيجعلوها زي الحروف المقطعه في اوائل السور، يعني لا يفهم منها معنى معين.
طب شيخ الكلام ده ياخدنا الى نقطه حضرتك ذكرتها عايزين نوضحها للناس، يعني هو المدرسه السلفيه تنسب الى الشيخ محمد، طب هو المنهج السلفي ينسب الى اشخاص؟ يعني مثلا هل نستطيع ان نقول المنهج السلفي ينسب الى الشيخ محمد بن الوهاب او للشيخ الاسلام ابن تيميه او للشيخ او الامام احمد بن حنبل؟ هل هم مؤسسي هذا المذهب؟
وطبعا من فهم الاسم السلفيه قلنا دعوه الى السلف، فهي يعني بتنتسب الى السلف اللي هم الصحابه اساسا وتابعوهم وتابعوهم،
يعني في الفهم يعني منسبهم الى يعني ينتسبون اليها في اليهم في ماذا؟
يعني لما نشوف مثلا جماعة الإخوان، مين المؤسس جماعة الإخوان؟ أي حد يقول لك إن الشيخ حسن البنا رحمه الله ولا إيه أسس فكر الجماعة وعمل أصول العشرين وضم الناس على هذه الأصول، ولكن لما نشوف الدعوة السلفية ما تقدرش تقول إن الشيخ الإسلام تيمية هو اللي أسس، لأن هي منسوبة للسلف أبعد من الشيخ الإسلام تيمية مثلا في القرن السابع مثلا أو السادس، يعني هو الدعوة يعني أعمق من ذلك، فهي منسوبة للصحابة. فالدعوة السلفية ما هيش فهم خاص للإسلام، مش فهم الشيخ الإسلامية الشيخ الإسلام ابن تيمية الإسلام ولا محمد بن عبد الوهاب ولا عبد الرحمن عبد الخالق ولا محمد بن إسماعيل، بل هي الفهم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول إن الذي يحارب السلفية يحارب الإسلام، لأن السلفية يعني هي المحافظة على الإسلام وعلى العقيدة، عقيدة الصحابة وفهم الصحابة للكتاب والسنة، فالدعوة السلفية تحمل هذا اللواء وتعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أن السنة يعني منهج كامل متكامل، يعني عقيدة وأعمال وأحوال وأقوال، فالسلفية هي المحافظة على منهج الصحابة وعلى فهم الصحابة الكتاب والسنة وعلى عقيدة الصحابة رضي الله عنهم.
الصحابة طبقوا الإسلام
نعم
وعملوا به، فكان هذا هو فهمهم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين،
قال عضوا علي ما أنشأ عليهما، يعني لأن سنة الخلفاء من سنتي
من سنتي. نعم طيب الجزئية دي تاخذنا إلى الكلام على مرتكزات هذا المنهج القويم، أخذنا حضرتك طرف الكلام.
أنا أخشى أن احنا ما نلحقش نتكلم عن الشيخ العثيمين، وأنا بحب أتكلم عن العلماء أكثر من الكلام عن نفسي، يعني ما بخرج من الكلام عن نفسي كأني خرجت من إيه من معتقل، يعني
وأشجع حضرتك أنا من الأول منتوين نوايا طيبة صالحة في الكلام على هذه الحقبة وعلى هذا التاريخ اللي أجعل الله جل أجعله إن شاء الله ربنا يجعله مباركا. وبس إحنا يعني عايزين نكمل الحتة دي وبعدين ننقل، والإخوة والأخوات اللي عايزين يتواصلوا معنا على ويبعتوا بأسئلة للشيخ أحمد على الصفحة الرسمية للشيخ أحمد، الصفحة الرسمية على الفيسبوك، أو يبعثوا لنا رسائل SMS بأسئلتهم وإن شاء الله الشيخ يجيب على الأسئلة بإذن الله. مرتكزات المنهج السلفي،
أو إيه الفرق بين السلفيين مثلا وغيرهم من المناهج؟ يعني طبعا الدعوة السلفية لها قواعد ولها أصول يعني. فأول قاعدة من قواعد المنهج السلفي تقديم النقل على العقل، والنص الشرعي على النظر العقلي. يعني لأن
يعني بنلغي العقل يا شيخ أحمد؟ لا، العقل ملوش دور.
ما بنلغيش العقل، بس هو الـ يعني نفرض إن الـ الـ هو طبعا لا يتعارض يعني عقل صحيح مع نص صريح يعني. ولكن يعني أيهما توجه له التهمة يعني طبعا الشرع كامل، اليوم أكملت لكم دينكم، شرع كامل. والعقل ناقص والعقول مختلفة، يعني هل عقلي أو عقلك أو عقل الثاني أو الثالث. وذلك يقولون السنة تجمع، لأن الإيه بتقدم النص، والنص واحد لا يختلف. والبدعة تفرق لأنها من تقديم الرأي على النص، والآراء تختلف. فالسنة تجمع والبدعة تفرق. أهل السنة والسنة والجماعة، السنة تجمع، البدعة والاختلاف. فالأمر الثاني، القاعدة الثانية، وهي رفض التأويل الكلامي.
يعني القاعدة دي لوحدها شيخ محتاجة لكلام،
محتاجة
يعني مثلا لو قلنا ان البعض بيقول احنا انتوا كسلفيين بتجمدوا يعني العقول، وانتوا لا تسمحوا للعقول بالنظر، مع ان الشرع بيطالب العقل بالنظر في الأدلة الشرعية والنظر في في كون الله سبحانه، الآيات الكونية والآيات الشرعية. والعقل ده استعمل في مجاله وصل بإذن الله
للنتائج. في مثال موصل جدا بيقول العقل كالدبة يوصلك إلى قصر السلطان ولا تدخل عليها تأدبا. يعني بتروح لبيت السلطان أو قصر السلطان بتروح على دبة، ولكن هل بتدخل على السلطان بالدبة ولا بتسيب الدبة في الخارج وتدخل؟
مش معقولة يعني.
مش من الأدب يعني.
الأدب يعني.
فهو أيضا العقل يوصل إلى الإيمان بالله، دراسة يعني أدلة ربوبية، أدلة علامات النبوة، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فالعقل يوصل لذلك. فإذا أمنت فمش كل حاجة تعود على العقل. طب هتقول ليه الصبح 2 والظهر 4؟ الصبح انت قايم من النوم ومستريح، والظهر 4 في وسط الشغل، وقبلها 4 وبعدها 4 وبعدها 2. فطبعا مش كل مسألة تعرضها على العقل، لأنك انت أمنت بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمنت بالله عز وجل. فالعقل مش كل حاجة تحكمها.
يسلم العقل.
مش ما ينبغيش ان تعرف الحكمة في كل شيء. من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. لا تسأل ماذا شرع، ولكن سأل ماذا شرع.
صحيح.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا آخره.
هنكمل الكلام ده إن شاء الله المرة الجاية، بس إحنا عاوزين بقى زي ما عودنا إخواننا وأخواتنا كل مرة نتكلم على عالم من العلماء، الشيخ عاصرهم أو قبلهم أو حصل بينه وبينهم. والمرة دي عايزين نتكلم نقف وقفة مع الشيخ المغيمين رحمه الله. ده محطة برضو محطة السلفية
طبعا في الشك يعني. ومن المجددين يعني، احنا قلنا ما اتفقنا او يعني كنا بنقترح ان المجددين في عصرنا هم الجيل الرواد لهذه الصحوة والبركة، يعني الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، لان بركة علمهم وتلامذتهم. وما في الشك ان كانت الصحوة بتستضيء بفتاويهم واقوالهم واعمالهم.
بدل الشيخ احنا عايزين نتكلم، الشيخ عرف عنه التواضع، عرف عنه
الحرص الشديد
والحرص الشديد جدا على الوقت، عرف عنه ان هو رحمه الله كان حريص على طلبة العلم وعلى تدريس العلم، وكان يعطي درسا بالفجر ودرسا بعد العصر ودرس فكان حريصا على تعليم العلم وعلى إيصال العلم للناس، وله مناقب في ذلك كثيرة، واحنا نريد ان
هو طبعا انا يعني هذه ليست تراجم، ولكن من جمله الذكريات يعني. انا بقول ذكرياتي يعني في حياتي الخاصه وحياتي الدعويه، مع إخواني، والأمر الثاني ذكرياتي مع العلماء والدعاء، يعني بنستفيد منهم. فالشيخ العثيمين طبعا أنا لم أكن قريبا يعني منه، فأنا أقل من ذلك، ولكن رأيته وجلست إليه تعلمت منه في رحلات العمرة والحج، وأول مرة رأيته في الحرم، فاللي عرفني به قال هذا سلطان العلماء، يعني كان طلبة العلم يلتفون حوله ويصدرون عنه. وجلست إليه في الحرم يعني أكثر من مرة، وكانت أكثر مرة استمتعت به أيضا في منى، في السنة اللي حجيت فيها في ضيافة الأمير ممدوح بن عبد العزيز، وكان قدام الخيمة بتاعتنا خيمة الشيخ ابن باز والشيخ، فكان يعني أكثر مرة. وكان الشيخ لاحظته هو بيدي الدرس الشيخ العثيمين، يعني زي ما يعني بيروى عن الشيخ الإسلام ابن تيمية إن كان يظهر عليه ذكاء يعني، وعيناه كأنهما لسانان ناطقان، فكان يتفرس الجالسين بحيث إن لو وجد واحد سرحان كان يقومه
ولا حاجة
يقومه يسمع أو يسأله، بحيث إن الناس تبقى قاعدة منتبهة جدا، وأنا طبعا كنت قاعد منتبه يعني الحمد لله. جلست له اليوم ده، وآخر مرة آخر يوم بقى والناس في النفر الثاني بيسلموا عليه، فأنا اعتنقني، أنا اعتنقته واعتنقني، فأنا يعني عايز أعرفه بنفسي وعايز أقول له أحمد فريد، خفت يقول مجهول ولا حاجة ما يعرفنيش. فأنا قلت له أنا عارف إنه يحب الدعوة في الإسكندرية، فقلت له الدعوة السلفية في الإسكندرية، قلت أدي له حاجة إيه يعني أكيد معروفة يعني. فهو رحب بيا جدا واعتنقني بحرارة، وسألني عن الإخوة والدعوة وكيف الدعوة فدي ذكرياتي معاه يعني. ما أما الشيخ نفسه فسيرته طبعا طيبة جدا وعطرة جدا، ومن المناسب أن نقول أن بيروى أن جده رأى أن من نسله يعني ولد يحمل مصباح مكتوب عليه ابن تيمية، فرزق بولد سماه صالح، وكان يعني فعلا صالحا وعابدا، ولكن لم يكن من أهل العلم. ثم رزق صالح هذا بمحمد، محمد صالح العثيمين، فتحققت هذه الرؤية، وإذا بالشيخ يرجح غالبا ترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية على غرار شيخي أيضا السعدي، وكان فعلا كأنه يحمل مصباح عليه ابن تيمية.
لو كان فهمه لكلام شيخ الإسلام فهم عميق يعني، حتى طريقته في ترتيب كلام شيخ الإسلام بيسهل الوصول،
تحس ان دي ما امتداد للمدرسه يعني. مدرسه الشيخ الإسلام ابن تيمية فيها ابن تيمية ابن القيم وابن رجب وابن كثير، فدول امتداد الشيخ السعدي الشيخ العثيمين. فدي الرؤيه اللي شافها جد الشيخ العثيمين طبعا مدرسه يعني، بحيث ان تجد كثير من الدعاء خاصه في السعوديه طريقته في التدريس ونبرته ولهجته يعني كثير من الناس يتقلدونها. الشيخ كان حريص جدا على اوقاته، وكان له مواقف يعني فيها يعني ما تسمع عنها الا في القرون الاولى يعني فبيروى ان الملك خالد اعطاه مره مليون ريال عشان كان عمل برنامج او منهج، فهو رفض، فلما اصر الملك على ان ياخذ هذا المبلغ عمل به رباط لطلبه العلم يعني كله. انفقه في الدعوه،
انفقه كله في سبيل الله.
والشيخ له يعني الكرم بتاعه كان ظاهر جدا يعني. انا سمعت مره بيفتي فتوى، قال في فتوى قال وفي هديه، قال وعلي هديه، يعني واحد بسهوله كده يقول علي هديه يعني 100 جمل يطلعهم. ايضا اخبرني احد تلامذتي ان واحد من طلبه العلم اهدى سياره فاخره جدا، فهو بص للسياره كده وقال انا اركب هذه، وبعدين اعطى المفتاح لاحد تلامذتي وقال هي لك هديه.
انسحب الوقت من تحت ايدينا يا شيخ احمد، يعني
احنا ما لحقناش ندي
الشيخ حقه، العثيمين حقه في الكلام والبيان، والحقيقه الشيخ العثيمين يحتاج الى اكثر من ذلك
لعل نستكمل اذا كان باقي دقائق يعني ولا
هم المخرج بيقول لي خلاص يعني.
ربنا يسامحه،
ربنا يغفر له.
عاوزنا نكمل الشيخ العثيمين قبل ما نتكلم عن الشيخ ابن قاود، نكمل كلام الشيخ العثيمين
باذن الله، نكمل كلام الشيخ العثيمين باذن الله. وفي نهاية الحلقة يعني نشكر شيخنا الفاضل العزيز الحبيب إلى قلوبنا
الشيخ
محمد خليل على يعني رحابة صدره وتحمله لنا ولأسئلتنا، ونشكر إخواننا وأخواتنا على متابعتهم لهذا البرنامج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل عملا صالحا مقبولا. وآخر يعني دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله محمد وعلى آله.
السماء تنير الفضاء ومن علمهم قد بدا.